بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله صباحكم ومساءكم أينما كنتم، وأرحب بكم في حلقة جديدة من بودكاست الشعب الكروي. حلقة اليوم راح أتكلم فيها على آخر الأحداث الكروية المهمة اللي صارت خلال هذا الأسبوع الماضي، وراح نتكلم فيه ونتطرق إلى آخر أخبار الانتقالات اللي شغلة الصحافة وشغلة الجماهير في هذه الفترة. طبعا برضو في أخبار الدوري الأوروبي وأخبار هبوط وصعود الأندية في الدوري الإنجليزي. طبعا قبل ما نبدأ الحلقة، هذا التذكير دائم بأن تتابعونا في جميع منصات البودكاست، وبرضو حبيت انتهز الفرصة بأن أوجه لكم جميعا لجميع المستمعين رسالة شكر وعرفان وتقدير بإبقائكم دائما لنا في لستة أو في قائمة أكثر البودكاستات استماعاً، مش فقط لبودكاستات كرة القدم لكن جميع البودكاستات الرياضية، سواء في السعودية، في قطر، في مصر، في الجزائر، في دول كثيرة. صراحة في دول كثيرة، أنا قاعد أحاول أتذكر الدول دائماً. الحمد لله نحن متواجدين في قائمة أكثر البودكاستات استماعا، وحتى وصلنا إلى بيلاروسيا. نحيي مستمعينا في بيلاروسيا برضو، ونتمنى إن شاء الله يكون في مستمعين أكثر من بيلاروسيا ومن دول مختلفة كثيرة. بدون ما أطول عليكم إن شاء الله خلينا نبدأ الحلقة ونتكلم على أحداث كرة القدم. نبدأ حديثنا اليوم عن نهائي ثاني أهم بطولة أوروبية، الدوري الأوروبي. النهائي اللي كان بين نادي إشبيلية ونادي روما، اللي طبعا انتهى بفوز ريال مدريد الدوري الأوروبي نادي إشبيلية. بغض النظر عن أنه نادي إشبيلية هو صاحب المركز 11 في الدوري الإسباني، واللي كان على مشارف الهبوط، خلينا نقول في أول الموسم كان في مراكز الهبوط في الدوري الإسباني، صاحب المركز الأخير أو صاحب المركز القبل الأخير. طبعا تم استقدام مدرب جديد، تم تغيير إشبيلية المدربين ثلاث مرات. المرة الأخيرة اللي هي حقت تغيير مندي ليبر مدرب فريق إشبيلية، اللي قام بثورة تغييرية، تغيير التكتيكات، تغيير عقلية اللاعبين وتنافسية، لأن احنا دائما عارفين انه نادي إشبيلية دائما هو فريق تنافسي، فريق دائما عنيد ضد الفرق الكبيرة، دائما صعب المراس سواء في البطولات الأوروبية أو في الدوري الإسباني. لكن السنة هذه هي سنة، خلينا نقول في الدوري الإسباني لا تذكر، ولكن أوروبيا في بطولته المحببة إشبيلية دائما حاضر للنهائي السابع على التوالي في تاريخه في بطولات أوروبية. يفوز نادي إشبيلية في المرة السابعة ويأخذ البطولة سبع مرات. طبعا هذا الآن إشبيلية هو صاحب رقم القياسي لعدد الفوز في الدوري الأوروبي. مثل ما دائما كنا نقول إنه ريال مدريد دائما يغير ثوبه لما يلعب في تشامبيونز ليج، في دوري أبطال أوروبا، ودائما هو المرشح الأول في الفوز بدوري أبطال أوروبا. إشبيلية هذا نفس الوضع كل مرة. السنة هذه كان في بعض الكلام يقال بأنه مورينهو دائما ما يخسر أي نهائي، وبالفعل لم يخسر أي نهائي مورينهو من النهائيات الأوروبية اللي لعبها. ودائما يقال أنه مورينهو مجهز روما بطريقة ممتازة وأنه روما مرشح للفوز، لكن كان في نسبة ترشيح برضو كبيرة لإشبيلية لمجرد أنه هو الفريق الأكثر تمرسا في الدوري الأوروبي، وعارف دائما من أين تؤكل الكتف، وعارف كيف يفوز في هذه البطولة. وبالفعل هذا اللي صار في هذه المباراة، اللي في أول 25 دقيقة من 20 إلى 25 دقيقة كان المسيطر فيها هو روما. روما هو كان المسيطر الأول في أوائل المباريات، لكن بعدين بعد سلم المباراة تسليم أهالي مثل ما يقولون الأخوان المصريين إلى إلى نادي إشبيلية، والإشبيلية بدأ السيطرة، حتى أنه مع أنه إشبيلية هو بدأ السيطرة بعد تقريبا 25 دقيقة، لكن في لعبة قد يكون فيها بعض الشك، يعني من حيث أنه ممكن يكون في فاول، أخذ الكرة مانسيني من منتصف الملعب ومررها لديبالا، مررها لديبالا، وديبالا سجل الهدف الأول بطريقة جميلة على مرمى ياسين بونو. لكن مثل ما قلت لكم اوريدي، يعني خلاص، يعني كان فريق إشبيلية هو المتحكم في أوضاع المباراة بعد دقيقة 25. إشبيلية إلى آخر الشوط الأول، وحتى في الشوط الثاني كان هو المسيطر الأول والأخير في المباراة. كان في فترات بسيطة جدا روما أخذ زمام الأمور، ومتى أخذ زمام الأمور؟ كان بعد الهدف الأونجول والهدف العكسي اللي سجله مانسيني، صاحب الأسيست اللي ديبالا سجله على مرمى في كرة عكسية. طبعا مانسيني كان بيطلع الكرة لكن بالغلط دخلها على مرمى. لكن الشيء الممتاز اللي سواه مدرب فريق إشبيلية في هذه المباراة أنه ما تفلسف ولا أخر الوقت للتبديل. هم في لاعبين هم يعتبروا الأخطر على دكة البدلاء، ومن أخطر اللاعبين بشكل عام متواجدين في تشكيلة نادي إشبيلية، دائما المدرب يستخدمهم ككروت رابحة، مثل اللي صار في مباراة يوفنتوس في نصف نهائي الدور الأوروبي، اللي هم سوسو ولاميلا. سوسو ولاميلا من الدقائق الأولى في الشوط الثاني على طول ما تفلسف المدرب ودخل اللاعبين اللي عارف إنه هم هذين اللاعبين راح يحدثوا التغيير التكتيكي. ولأنه المشكلة كانت مع إشبيلية إنه فرق مورينهو بشكل عام تعرف تدافع بشكل ممتاز، وبشكل خاص بما إنه قاعدين نتكلم عن روما في هذه المباراة، روما كان يدافع بطريقة ممتازة جدا، وكان يقفل جميع المسافات. حتى أبراهام راس الحربة الصريح كان يرجع يساند الدفاع، مع أنه الأولوية له بأن يكون راس الحربة الصريح. وبرضو ديبالا كان يؤدي واجبات الدفاعية، لكن كان برضو في الهجمات العكسية هو اللي يكون الأخطر ديبالا، وطبعا قدامه أبراهام. لكن بمجرد إدخال سوسو ولاميلا أقحم مدرب إشبيلية الحركية في الفريق، لأنه المشكلة كانت في الشوط الأول كانت أنه النصيري كان منعزل تماما، اللي هي طبعا واحدة من أسلحة إشبيلية هو الاعتماد على الضربات الرأسية في الضربات الرأسية من الكرات الطويلة العرضية، لكن مدافعين فريق روما كانوا مقفلين على النصيري. فقرر المدرب، قال انه خلاص ما دام النصيري معزول ومقفلين عليه لاعبين او ثلاثة من فريق روما، خليني ادخل لاميلا وادخل سوسو. بالفعل هم اللي احدثوا اكبر تغيير في إشبيلية، واوصلوا إشبيلية الى اخر المباراة الى ضربات الترجيح اللي كان يدافع فيها روما بشكل ممتاز، قفل جميع المنافذ لفريق إشبيلية اللي كان ماسك زمام المباراه والكره. طبعا ابرز غياب لإشبيلية في هذه المباراه كان اكونيا اللي هو حاز على البطاقه الحمراء في مباراه يوفي لو متذكرين، لكن اللاعب تلس قام بي دور ممتاز جدا في المباراة. وطبعا كان في مباراة رائعة برضو لنباس صاحب 37 عام. تلس طبعا هو كان رجل المباراة، وبرضو إشبيلية بقيادة بونو في ضربات الترجيح كان لهم الكفة الأعلى، بما أنه بونو هو متمرس في ضربات الترجيح وصد الضربات الترجيحية أو ضربات الجزاء بشكل عام اللي شفنا من خلال الموسم الجيد جدا لهذا الموسم مع إشبيلية لبونو، والموسم الرائع الحسفي على جائزة أحسن أفضل حارس الموسم الماضي في الدوري الإسباني. وطبعا مثل ما شفنا لعب البارز في كأس العالم، هذا طبعا للحارس بونو. وبهذا يكون إشبيلية حقق 7 ألقاب في الدور الأوروبي، ويكون النصيري وبونو حققوا كثاني ثنائي عربي يحقق هذه البطولة ويوصل للدوريات النهائي دوريات أو بطولات الأوروبية ويحققوا البطولة الثانية لهم في الدور الأوروبي. إشبيلية سيشارك الموسم القادم في دوري أبطال أوروبا بغض النظر عن مركزه في هذا الموسم، إذا كان راح يستمر في مركز ال11 أو لا أو العشرة ما راح يفرق، سواء 10 12 أو 11 أو مركز الأخير إشبيلية هو سيكون متواجد في دور الأبطال لمجرد أنه هو بطل الدور الأوروبي. خلينا نسكر صفحة الدوري الأوروبي وننتقل إلى واحدة من خلينا نقول من القصص المحببة لأي مشجع كرة قدم، القصص الملهمة، القصص اللي دائما خلينا نقول اللي عشناها سنة 2016 مع فريق ليستر. بما أني جبت سيرة ليستر خلينا نتكلم عن الخبر الحزين طبعا أن هبوط ليستر إلى دوري الدرجة الثانية. ليستر ما قدر يظل لهذا الموسم، طبعا إيفرتون بشق الأنفس مثل السنة الماضية كان مقعد الجماهير على أعصابهم لحد آخر مباراة. إيفرتون الموسم الماضي حقق المركز الـ 16 وقعد، الموسم هذا حقق المركز 17 لأن المركز 18 و 19 و 20 كان مناصفة كان ليستر ليدز وساوثهامبتون اللي هبطوا لدور الدرجة الأولى الإنجليزي. خبر محزن طبعا لجميع الجماهير، في بعض اللاعبين بمجرد الهبوط أعلنوا بأنهم ما راح يكملوا مع فريق ليستر. تيليمانز اللي كان واحد من المواهب أو خلينا نقول اللي كان منجم الذهب لفريق ليستر للحصول على مبلغ كبير جدا، يكون مبلغ يرد له الاستثمار في للنادي يعني من خلال بيع تيليمانز، لكن تيليمانز راح يرحل بشكل مجاني. برضو احتمال كبير جدا أن ماديسون يغادر لأن ماديسون كان تقريبا أفضل لاعب في ليستر لهذا الموسم. ماديسون سيغادر، تيليمانز سيغادر بشكل كبير، ممكن يكون فينا لاعبين ثانيين. صراحة هذه الأندية خصوصا ليستر راح يشلح وتشليح من اللاعبين هم اللي هبطوا في الدرجة الأولى، لأنه كثير من اللاعبين يبون يتنافسوا في منافسات أعلى خصوصا للأندية الإنجليزية. الأندية الإنجليزية في المراحل المتقدمة مثل البريمير ليج. طبعا تيليمانز في كلام يقال أنه ممكن ينتقل إلى نيوكاسل، الفريق الذي طبعا تأهل إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة من سنة 2003، ويقال برضو ممكن يروح لفريق أرسنال. صراحة سواء كان أرسنال أو سواء كان نيوكاسل يبختهم بتيليمانز، لأن تيليمانز لاعب رائع جدا. صراحة ليستر ظلم كثيرا لأنه عنده مواهب لكن ما قدم الأداء الممتاز اللي يشفع له للبقاء في دوري الأضواء. طيب بما أنه في ثلاث فرق إنجليزية هبطت، معناته في ثلاث فرق إنجليزية صعدت إلى دوري الدرجة الأولى أو من الدرجة الأولى عفوا إلى البريمير ليج، اللي هم بثلاثة هزائم فقط ب 101 نقطة فريق لاعب مانشستر سيتي السابق فينسنت كومباني، مدرب فريق بيرنلي الحالي يصعد بفريقه إلى البريمير ليج. طبعا صعدوا على طول لأنهم فازوا، هو صعود مباشر طبعا لأنهم فازوا بالدوري الدرجة الأولى الشامبيونشيب لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي. شيفيلد يونايتد برضو صعد، هو صاحب المركز الثاني ب 91 نقطة. طبعا التصفيات دائما تقام بين مراكز الثالث المركز الثالث والرابع والخامس والسادس، طبعا كان في مرحلة بلاي أوفس بين الفرق اللي فاز فيها فريق أول مرة في تاريخه يأتي إلى دوري الأضواء اللي هو فريق لوتن تاون اف سي اللي فاز بضربات الترجيح على فريق كوفنتري. طبعا كان تعادل 1-1 في الأوقات الأصلية، لوتون تقدم في دقيقة 23 بعدين كوفنتري تعادل في دقيقة 66 وبعدين اتجهوا إلى مرحلة الوقت الأشواط الإضافية أو إلى ضربة الترجيح الفاسية 3-5 لوتن تاون. لوتن تاون اللي كان من 10 سنين بالضبط يلعب في شيء يسمى نون ليج تيم، اللي هو فريق غير مصنف في دوري، في الدوريات الإنجليزية، يسموهم نون فوتبول ليج، ما يلعبوا في دوري معين. يعني هذول اللاعبين ممكن ما يندفع لهم اصلا كمعاش، ما يندفع لهم هذول اللاعبين، او يقدم لهم معاشات رمزيه، يعني ما يعتبروا اللاعب محترف في نادي يلعب في لا درجه خامسه ولا سادسه ولا رابعه، ولا كانوا درجات يعني اوطى من كذا بكثير. ومن 10 سنين الان قصه ملهمه جدا، مثل ما قلت لكم قبل شويه، القصص اللي هي القصص اللي تحبها جماهير كرة القدم، اتيان لوتن تاون إلى دوري الأضواء. لوتن تاون اللي فاز في البلاي أوفز، طبعا الفريق اللي يفوز بلاي أوفز يأخذ 100 مليون، اللي أخذوا لوتن 100 مليون باوند. 100 مليون باوند طبعا راح تستخدم للاتيان بلاعبين جدد للوصول إلى مرحلة التجهيز الفريق للموسم القادم. لو تتذكروا الموسم الماضي لما صعد نوتنغهام فورست جاب 20 لاعب تقريبا، 19 ل 20 لاعب، ونوتنغهام فورست بعد كل هالمشقة واللي جابوا اللاعبين واللي جابوهم إعارة أو جابوهم ب أو اللي اشتروهم أو اللي جابوهم بانتقال حر، وفي النهاية استمروا في المركز تقريبا في المراكز العشرة الأخيرة، لكنهم قعدوا وضمنوا يعني مقعدهم في الدوري الإنجليزي. لوتن تاون الآن فريق غير مهيأ للعب بقوانين الدوري الإنجليزي. إيش معنى الكلام؟ خليني أشرح لكم. لوتن تاون الآن هو فريق عمره أكثر من 100 سنة، أول مرة راح يلعب في البريمير ليج، النادي حقه مش مهيئ يستضيف مباريات الدوري درجة الأولى. النادي هذا أو لو أنت راح تروح تتفرج على المباراة فيها، راح تضطر أنك تعدي من مناطق في الحارة، حارة لوتن تاون، النادي لوتن تاون، تعدي في الحارة في مناطق معينة عشان يعني تعدي من الحارة ومن الداعوس وتروح يمين ويسار ومدري إيش وتدخل في حارة كذا وبعدين تدخل في الملعب. يعني الطريقة أحاول يعني قاعد أحاول أشرح لكم بطريقة عشان تفهموها، صعب إني أشرحها بدون صورة طبعا، قاعد أحاول أرسم الصورة بالكلام. تخيل لو أنتوا ساكنين في حارة، وفي الحارة هذه مطوقة من الأربع جهات، بس عشان تروح من الشرق للغرب محتاج أنك تمر بين البيوت، فجماهير لوتن تاون راح يضطروا أنه يمروا بين البيوت أو بين الأماكن هذه عشان يوصلوا إلى المدخل الرئيسي للملعب. يعني طريقة غريبة شوية، لكن في بعض الأشياء اللي طلبها من الاتحاد اللي لوتن، طلب الاتحاد الانجليزي من لوتن تاون، طلب انه يقوم بتجهيزات ويقوم ب ابجريد، او انه يوصلها لمرحله انها هي تهيئ تلعب في الدوري الانجليزي. اولا لازم يكون في تجديد في المركز الإعلامي، طبعا بحيث أنهم يسووا تعديلات في الإنترنت، لشبكة لسرعة الإنترنت، للشاشات، لتقنية التحليل، كل المعدات هذه اللي ممكن نحن في كثير مننا ممكن ما يعرف تفاصيلها، اللي هي متواجدة في جميع الأندية كرة القدم خصوصا في الدوري الإنجليزي الممتاز. لوتن تاون هذا كله جديد عليه، فراح يضطر الآن لوتن تاون بأن يجيب كل هذه التجهيزات، ومنها طبعا شيء نسيت أذكرها لكم، هي تجهيز حتى غرف الصحفيين، حتى هذه لازم يقوم بتجهيزها. التجهيزات هذه كلها تقريبا المطلوبة من لوتن تاون بالاتحاد الإنجليزي تكلفتها تقريبا 10 مليون باوند. فهذه التجهيزات لازم يسويها لوتون تاون قبل ما يبدأ الموسم الجديد. طبعا إن لم يقم لوتون سيتي بهذه التجهيزات راح يضطر أن يلعب أول 3 مباريات له على ملعبه، يلعبها أوي أو يلعبها في ملعب آخر. طبعا لوتون تاون أوريدي يعني هم على صدد الذهاب لملعب جديد راح يجوا، هذه طبعا التغييرات كلها والأبغريد أو كل الأشياء اللي لازم يحسنوها راح يكون شيء مؤقت جدا إلى أن يرحلوا إلى ملعب جديد أو ملاعب تدريبية جديدة، ملعب جديد للحضور المباريات، مبنى ممكن برضو مباني جديدة أو تجديدات أو توسيعات راح يضطروا إنهم يسووها. لكن هو المؤكد إنه بعون لوتون تاون راح يذهب إلى مكان جديد. طبعا هذه كل الأشياء اللي صارت مع لوتون تاون صارت بين الليلة وضحاها، حتى ولو كان مر 10 سنوات من ذهابهم المرحلة الأخرى، لكن ما أعتقد أنهم تخيلوا أن يوصلوا لدوري الأضواء بهذه السرعة، فرح يضطروا أنهم يذهبوا أو يرحلوا إلى ملعب ومبنى جديد ليكون لائق بهذا الفريق التواجد في دوري الإنجليزي. خلينا نروح على آخر موضوع حاب أتكلم فيه معاكم في هذه الحلقة، اللي هي انتقال بعض اللاعبين والأسامي المهمة إلى الدوري السعودي. طبعا أولا أحب أبارك لجماهير نادي الاتحاد السعودي بفوزهم بالدوري للدوري السعودي. نادي الاتحاد جدة يفوز بالدوري السعودي مرة أخرى بعد فترة غياب، والدوري السعودي صار في تنافسية. طبعا تنافس على آخر مراحل كان بين النصر وبين الاتحاد، النصر ما قدر أنه يتغلب على الاتحاد من خلال النقاط والاتحاد حسم الدوري. طبعا الكلام الآن هو أنه نادي الاتحاد السعودي يبي يجيب بنزيمة ب200 مليون يورو، نادي الهلال السعودي حابب يجيب ميسي وحط له عرض على الطاولة تقريبا ب400 مليون لمدة سنتين، وفي عرض برضو من نادي سعودي ثاني لمودريتش. لكن حضور رونالدو أوريدي، حضور أو تواجد رونالدو في الدوري السعودي حافز لكثير من اللاعبين إنه التواجد في الدوري السعودي كتجربة جديدة للاعب الأوروبي التواجد في السعودية، لأنه تواجد رونالدو في الدوري السعودي قام باستقطاب جماهير جديدة للدوري السعودي. يعني مباريات رونالدو أتذكر كنت سمعت أنه في أول المباريات للدوري السعودي لرونالدو مع النصر تقريبا 120 محطة نقلت هذه المباراة، في طبعا هذا عدد قياسي لعدد المحطات العالمية اللي تنقل مباريات الدوري السعودي بتواجد رونالدو. وطبعا تواجد التعليق الإنجليزي برضو يساعد أنه يكون في جمهور ثاني من دول ثانية برضو أنها تتابع هذا الدوري، وإذا تم استقطاب الكثير من نجوم عالميين برضو رح يكون الدوري السعودي محل اهتمام أكبر وأكبر من دول أوروبية أو دول ثانية دائما هي اللي دائما تتكلم على أن هي تحتكر التنافسية لكرة القدم. لكن آخر الأخبار تقول بأنه مدام نادي برشلونة متواجد في طاولة مفاوضات مع ميسي، فإنه في احتمال كبير إنه ميسي ممكن يرجع إلى برشلونة، لكن برشلونة طلب من ميسي إنه يعطوه مدة، لأنه برشلونة قاعد يضبط أوراقه بخروج ألبا، بخروج بوسكيتس، بتعديل بعض الرواتب، سقف الرواتب وبعض الأمور الإدارية المتعلقة للتمهيد عودة ميسي إلى برشلونة، لأنه الواضح أنه ميسي حابب يرجع إلى برشلونة. طبعا هذا بعد تأكيد الرسمي لمدرب نادي باريس سان جيرمان غالتيير بأنه قال أنه ميسي ما راح يكون متواجد في الموسم القادم مع بي اس جي. هذا عن ميسي. الآن عرفنا أنه ميسي احتمال كبير أنه يروح برشلونة مع أنه عرض الهلال متواجد في الطاولة. لكنه بين الهلال وبين برشلونه احنا عارفين انه عاطفه ميسي ترجعه الى برشلونه. بنزيما من كم يوم الاعلام الاسباني والاعلام العالمي الكروي دائما كان يتكلم على انه بنزيما فجاه جت له عرض، جاء عرض من الاتحاد 200 مليون وقاعد يفكر انه انه يترك ريال مدريد. لكن سمعنا انه اللاعب قال امس بتصريح انه العالم الانترنت ليس العالم الحقيقي، باشاره انه ينفي هذا الكلام انه سوف يترك ريال مدريد. لكن في كلام يقال بانه بيريز قام باقناع ريال مدريد، قال له يا رجال انت صار لك معنا قرابه 14 سنه، انت الفتى المدلل، وضعك كان متضبط هنا، ليش ما تقعد معانا؟ ليش ما تكمل معانا السنه؟ ترى انا عندنا مشاكل في الهجوم، اقعد معانا خلينا نحل المشكله، وبعدها اذا حبيت تروح الطريق بيكون مفتوح لك. لانه ريال مدريد دائما كان اداره ومدربين دائما كانوا وراء بنزيما وكان دائما يساندوه، حتى في الفتره اللي تتذكرونها اللي مرت على ريال مدريد لما كان كريم بنزيما يهاجم من خلال الجماهير، لكن دائما المدربين والإدارة ابتداء من بيريز دائما يقفوا بالمرصاد لأي واحد يهاجم بنزيما. فبنزيما احترمه تقديرا لهذا راح يقعد في ريال مدريد، وأنا أعتقد أنه أصلا بنزيما يعشق ريال مدريد، فحتى ولو كان 200 مليون ممكن بنزيما يرفض العرض المالي ويقعد مع ريال مدريد، لأنه هذا الكلام اللي قاله. مودريتش إلى الآن مش معروف، في عرض يقال من النادي السعودي مقدم له، لكن ما في تفاصيل كثيرة عن هذا الموضوع. مودريتش هو عنده فرصة انه يقعد مع مدريد لموسم اخر، واعتقد انه مودريتش راح يقعد مع ريال مدريد، لكن لو كان العرض لا يرفض ممكن مودريتش يوافق ويروح على السعودية، لكن راح نشوف ما الذي تخبئه لنا الايام في الفترة القادمة، ونشوف هل راح يكون في نجم عالمي جديد في الدور السعودي ولا لا. إلى هنا قد نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، أتمنى بأن تكون نالت على إعجابكم. هذا تذكيري دائما مثل ما ذكرتكم في بداية البودكاست بأن تتابعونا في جميع منصات البودكاست، سبوتيفاي، أبل بودكاست، جوجل بودكاست، وجميع منصات البودكاست. إلى أن نراكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.